بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف السابعة: إنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه عنه وافتقار غيره إليه. وصل حديثنا إلى الصفة السابعة من الصفات السلبية المسلوبة عن الله والمنفية عن ذاته المقدسة المباركة، إنه ليس بمحتاج. وليس بمحتاج بمعنى أنه ليس بفقير وإنه غني. وصف غني هو وصف وجودي، لكن معنى الغني إنه ليس بمحتاج، فكونه صفة سلبية من قوله ليس بمحتاج، لأن السلب هو النفي.
نعم.
فإذا هو ليس بمحتاج إلى شيء أصلاً، لأن ويكفينا في ذلك إنه واجب الوجود، وإن واجب الوجود منحصر فيه، والواجب ليس من صفات الاحتياج والافتقار، لأنها من خصائص الإمكان مو خصائص الواجب. نعم. فيكفينا كون واجب الوجود، وواجب الوجود منحصر به انحصاريا، لأنه لا يوجد فرد لواجب الوجود كما مر عندنا في الدليل في مباحث التوحيد إلا واحد، منه الذات المقدسة المباركة وهو الله عز وجل. إذا وجوب وجود انحصاري دون وجوب غيره من الموجودات يقتضي بنفسه استغناء عن الغير. نعم، غيره من الممكنات هي المفتقرة إليه، لأن هو الذي أوجدها وهو الذي أفاض الوجود عليها، فهي الفقيرة إليه، هي المحتاجة إليه. أما هو واجب الوجود، هو مستغني عن غيره، مستغني عن غيره، فلهذا لا يفتقر إلى غيره، بل الجميع هو الممكن المفتقر إلى غيره. وإحنا مر علينا سابقا إذا تذكرون في مباحث القدرة، قلنا نسبة واجب الوجود سبحانه وتعالى إلى جميع الممكنات واحدة، يعني هو قادر على الجميع، ما عند جهة من القدرة تضعف عن الجهة الأخرى. وهذه الصفات الواجب عز وجل، صفته لجميع الممكنات واحدة، فإذا كانت صفته لجميع واحدة يعني هو قادر على الجميع، لا يفتقر لا يحتاج إلى أحد من أو جهة أو غير. فلهذا بما أنه نسبته تعالى للممكنة سوية، لهذا لا يحصل عنده افتقار أو احتياج، ولأن الافتقار والاحتياج هي من كما قلنا من خصائص الممكن وليس واجب الوجود. ولو قلنا أنه يفتقر للغير أصبح خلف، ولأصبح انقلاب في حقيقة ذاته، والانقلاب باطل. يعني كيف يكون الشيء واجب ثم يصبح ممكنا، ينقلب من الوجوب إلى الإمكان؟ هذا باطل بضرورة العقل. هذا بالنسبة لكلام المصنف. الشارح رحمه الله يقول: من الصفات السلبية لتتصف بها الذات اللي تكون مسلوبة عن الذات، يعني لا تتصف بها، كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، لا في ذاته هو محتاج ومفتقر للغير، ولا في صفاته، لأن جميع ما عداه ممكن، والممكن هو المفتقر إليه مطلقا، لا هو محتاج في ذاته ولا محتاج في صفاته إلى الغير وإلى ما سواه. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ يكفينا دليل واحد، كون واجب الوجود وأن وجوب الوجود منحصر به ذاته سبحانه، هذا الدليل يكفي، يكفينا. نعم، لأن وجوب الوجود ثابت له بالتقسيم المسبق اللي مر علينا إذا تذكرون في مباحث التوحيد، لأن قلنا الوجودات تنقسم إلى ممكن وواجب، والواجب منحصر بالدليل العقلي بمن؟ بواحد وهو الذات المقدسة. فبتقسيم برهان الإمكان والوجوب يثبت أن وجوب الوجود منحصر به وثابت له، وهذا يقتضي استغناءه مطلقا، لا في ذاته وفي صفاته، ولا يكون محتاج إلى الغير عن مجموع ما عداه من الممكنات، لأن وجوب الوجود له سبحانه ذاتي، وهذا ينشأ من خلال استغناء ذاتي. واجب الوجود بذاته مستغني عن غيره، فإذا وجوب وجود ذاتي ينشأ من استغناء ذاتي، كما إن الإمكان منشأه ماذا؟ الافتقار والاحتياج الذاتي، لهذا الممكن هو مفتقر ومحتاج لمن؟ إلى غيره. فإذا الإمكان منشأ الاحتياج والنقص، ومن لوازمه الافتقار الفقر والافتقار، لكن واجب الوجود بما أنه وجوب ذاتي واستغناء ذاتي، إذن استغنى وانفرد عن كل ما سواه من باقي الممكنات الأخرى ولا يفتقر إليها. ثم إنه لو كان سبحانه محتاجا لغيره تنزلا للزم افتقاره إلى الغير، فيكون ممكنا لأن الافتقار والاحتياج من لوازم وخصائص ممكن، نعم، فيكون ممكنا تعاله لبداهة ووضوح إن الافتقار من خصائص الإمكان. ولو قلنا هو واجب وأصبح مفتقر إلى غيره لزم انقلاب الذات، وانقلاب الذات باطل. كيف أولا يكون واجب والآن يصبح ماذا؟ ممكن. نعم، هذا ما يمكن، بل الباري جلت عظمته مستغني عن جميع ما عداه من الممكنات، والكل رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض جوده. يعني الموجودات كلها هي موجود صغير لا يكاد يرى من صغره لفيض من فيض وجوده سبحانه وتعالى. دعم، هذا دليل. أكو دليل آخر يذكروا علماء الكلام، إنه لو قلنا إن الباري سبحانه وتعالى فقير ومحتاج إلى الغير، يلزم من حاجته إلى الغير انفعاله بهذا الشيء المحتاج إليه. وإحنا سابقا قلنا الذات لا تنفعل، لأن الانفعال شيء يلزم التغير، والتغير منفي عنه سبحانه، لأن كل ما يحتاج للغير يعني راح يأخذ منه، راح ينفعل به، والانفعال من خصائص الإمكان أيضا. ومر علينا سابقا إن التغير والانفعال منفي عنه سبحانه وتعالى. نعم، هذا الدليل اللي ذكره المصنف يمكن أن نلخص القياس منطقي بسيط، نقول هكذا: لا شيء من الواجب بممكن، وكل محتاج ممكن، إذن لا شيء من الواجب بمحتاج. يعني نقدر نكتب بهاي الطريقة البسيطة على طريق أشكرك شيخنا الصغرى والكبرى، نقول هكذا: لا شيء من الواجب، لا شيء من الواجب بممكن. وهذا بمن ثبت عندنا هاي المقدمة الصغرى، لمن ثبتت بالبرهان اللي قد تقدم عندنا تقسيم الواجب إلى تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. ثم نقول كل محتاج ممكن. تلاحظون هذا القياس من نوع شكل الثاني، الحد الأوسط بمحمول في كلا المقدمتين. أحذف الحد الأوسط، إيش يصبح؟ لا شيء من الواجب بمحتاج وهو المطلوب. هاي النتيجة. طبعا هاي الصغرى لا شيء من الواجب بممكن، هذا تقدم عندنا بالبرهان اللي قسم الوجود إلى واجب وممكن. كل محتاج ممكن، هذا وين تقدم عندنا؟ خصائص الممكن. إذا تذكرون قلنا من خصائص وصفات الممكن كونه ماذا؟ محتاج إلى الغير. نعم، بخلاف الواجب، الواجب لا يكون مفتقر أو محتاج إلى غيره. هذا بالنسبة للدليل العقلي والقياس المنطقي. أما ما دل من الروايات والسمع والأخبار فهي كثيرة أكثر من أن يحصى. يكفينا أن ننقل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء وليس الله، الله هو غني ما محتاج إلى غيره. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف السابعة: إنه تعالى غني ليس بمحتاج، يعني ليس محتاج إلى شيء أصلا، لأن وجوب وجوده دون غيره، يعني هو واجب الوجود ووجوب وجود انحصاري دون غيره، يعني دون وجوب غيره من الموجودات، لأن باقي الموجودات ليست واجبة وجود، هي ممكنة، يعني جميع ما عداه وما سواه هو ممكن. نعم، يقتضي، يعني شنو يقتضي؟ يعني يستدعي بنفسه استغناءه عن الغير، يعني بما أنه واجب الوجود ذاتي إذن يستغني عن غيره ذاتي، وجود ذاتي ينشئ منه استغناء ذاتي. مثل الممكن، الممكن وجود افتقار واحتياج ونقص ذاتي، وفقرة واحتياج للغير هم ذاتي، نعم، وافتقار إلى الغير، نعم، ويقتضي استغناءه عنه يعني عن الغير، وافتقار غيره إليه جميع ما عداه ممكن هو المفتقر إليه. نعم، لأنه كما قلنا إن الله تعالى نسبته للممكنات متساوية. نعم، أقول الآن نقرأ قول الشارع: من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج، يعني من الصفات المسلوبة التي لا تتصف بها الذات، ومنفي عنه أنه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني لا محتاج لا في ذاته ولا في صفاته مطلقا، لا يحتاج إلى ما سواه. وذلك لماذا؟ طبعا لعدة أسباب وعدة براهين. الشارح ما نقل إن إلا برهان واحد أو دليل واحد، وجه واحد، وهو لأن وجوب الوجود الثابت له هو ثبت أن الله واجب وجود. وهذا وجوب الوجود وين ثبت عندنا؟ من قسمنا الوجود إلى واجب وممكن بالتقسيم المسبق اللي برهن فيه على الإمكان والوجوب. وبما أنه واجب الوجود ثابت له ومنحصر فيه لأنه دل الدليل العقلي، ما عندنا واجب وجود إلا واحد، إذن هذا يقتضي استغناءه مطلقا، يعني لا في ذا يعني في عدم الاحتياج لا في ذاته ولا في صفاته عن مجموع ما عداه من الممكنات. فلو كان محتاجا يعني للغير لزم افتقاره قطعا، لأنه من صفة اللي يحتاج للغير فقير، لأن هو هذا معنى الاحتياج. الاحتياج يعني النقص، الافتقار، الطلب، لزم افتقاره مطلقا. والاحتياج والافتقار من يا خصائص الممكن، أحسنتم. فإذا يكون ممكنا تعالى الله عنه ذلك لبداهة. كل مفتقر من خصال الإمكان، كيف يكون واجب والآن يصبح مفتقر إلى غيره ويصبح ممكن؟ هذا يسموه انقلاب الذات، وانقلاب الذات باطل. بل الباري جلت عظمته مستغني عن جميع ما عداه من الممكنات، والكل رشح من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض وجوده. نعم، هذا الدليل. وأكو دليل آخر ذكرنا لكم، إنه يلزم من حاجته إلى الغير انفعاله به، والواجب بالذات لا ينفعل. إذن هذا يدل على أنه مستغني عن الغير. الآن وصل حديثنا للفصل الرابع وهو العدل. العدل كما قلنا هو من الصفات الثبوتية الكمالية، لكن لشدة الاهتمام به ولأنه وقع محل بحث عند المتكلمين أفردوه علماء الكلام بفصل خاص به، فأصبح أصلا مستقلا من أصول الدين. أصول الدين بالأصل هي ثلاثة: توحيد، النبوة، والمعاد. هذا متفق عليه جميع علماء المسلمين. نعم، افترقت الإمامية عن مذاهب أهل العامة، منهم الأشاعرة، بياس أصل الإمامة، لأن هو فرع عن النبوة، هو فرع عن النبوة. علماء أهل العامة هم يقولون بالإمامة، لكن ما يدخلوها في أصول الدين، إنما يجعلوها في خانة فروع الدين، وما يقولون بالتنصيب الإلهي، إنما يجعلوه باختيارها للناس والشورى. نعم، أما بالشورى أو يقولون باختيار أهل الحل والعقد، هذا رأيهم في الإمامة. لكن بزمن المتكلمين اللي ظهروا والمعتزلة في العصر العباسي كثر الكلام والمباحث في مسألة عدالة الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هل يمكن أن يفعل القبيح؟ هل يمكن أن يخل بواجب من واجباته؟ اللي يقول إن الله عادل لا يفعل القبيح ولا يخل بواجب، طبعا الواجب مو معنى الغير يوجبه عليه، الواجب هو ما ألزم به نفسه على كونه من مقتضى موارد الحكمة. يعني وذكروا مسألة مشهورة: هل بإمكان الله عز وجل أن لا يدخل المؤمن الجنة؟ يعني يخل بالواجب اللي ألزم نفسه به، لأن الله وعد المؤمن بمن؟ بالجنة والرضوان. هل يمكن أن يخل بالواجب ولا يدخل المؤمن الجنة، ويفعل القبيح وإنه يدخل المؤمن المن إلى النار، ويأخذ الكافر ويدخله الجنة؟ فاللي يقول إنه الله عز وجل لا ملزم له يقول نعم بإمكانه يفعل ذلك، ولو صدر منه فهو حسن، يعني حتى لو أخذ المؤمن وأدخله النار هو منه حسن لا من غيره، ولو أدخل الكافر للجنة منه حسن. من قال بهذا هم الأشاعرة. لماذا؟ قالوا لأن الحسن والقبح لا يعرف إلا من الشارع سبحانه، فما فعله فهو الحسن، وما ذمه وتركه فهو القبيح. لكن العدلية من اللي هم علماء المعتزلة والإمامية اللي يتبعون مذهب أهل البيت رفضوا ذلك رفضا قاطعا، لأن هذا يخالف حكمة الله عز وجل، بل ينسب الظلم إليه. ويسبب ماذا؟ جرح ونقص في مقامه سبحانه وتعالى. كيف يخلف وعده وهو الحكيم؟ كيف يرمي المؤمن بالنار ويدخل الكافر الجنة؟ هي هاي وقعت محل البحث. من زاد الكلام فيها واختلفت الأقوال صار مبحث خاص من مباحث علماء الكلام، ويا مبحث العدل كان من شأه وجود هاي المسائل اللي وقع فيها الكلام. نعم. الآن نقرأ أولا قول المصنف. قال: العدل وفيه مباحث. الأول: العقل قاض بالضرورة إن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. الآن خلنا نشرح هذا القول اللي ذكر ماذا المصنف. بالنسبة للعدل، تعريفه باللغة يعرفوه بأنه التسوية بين الشيئين. عند المتكلمين يتكلمون بالعدل في المسائل والعلوم اللي تتعلق بمن بأن الله منزه عن فعل القبيح، هذا اللي قلنا أنه يدخل النار المؤمن ويدخل الجنة الكافر، هذا فعل قبيح احنا نستقبحه لان خلاف الحكمة. لا، والإخلال بالواجب أنه يخلف وعده ما يدخل المؤمن الجنة، هذا الإخلاف بالوعد أو الإخلال بالواجب، هذا هل يمكن يصدر من الله أم لا؟ هو وقع محل الكلام. وافترقوا إلى قسمين، المعتزلة والإمامية اللي سموهم العدلية لأنهم يقولون بعدالة الله سبحانه وإن منشأ الحسن والقبح عقلي ذاتي، والأشاعرة اللي ذهبوا أن العقل والحسن ماذا؟ سمعي، يعني العقل لا يستقل ولا يحكم بقبح الأشياء وحسنها، إنما الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع، هذا حسب قولهم. لكن مع ذلك إحنا راح نذكر عدة أدلة يذكرها المصنف لإثبات إن الحسن والقبح عقلي ذاتي وليس سمعي، بل لو قلنا إنه سمعي يلزم منه محذور كما سيأتينا. الدليل الأول: إن العقل يقضي وحاكم بالضرورة والبداهة والوضوح، وكون هذا المسألة بديهية ضرورية وليست نظرية، أنه توجد من الأفعال ما هو حسن مثل رد الوديعة إلى صاحبها. الشخص اللي يضع عندك مال وديعة ويستأمنك عليه، يقول لك بعد مرور شهر سوف يأتي وأخذها منك، يأتي بعد مرور الشهر، أنت تحافظ على الوديعة وتسددها إليه، العقل مش يحكم بأن هذا الفعل ماذا به؟ حسن وفاعله ممدوح؟ نعم، وليس مذموم. نعم، هذا رد الوديعة لصاحبها. والإحسان لمستحقه، اللي يستحق الإحسان أنت تتفضل عليه وتحسن عليه وترد عليه بالزائد، مثل الشخص اللي يعطيك، أنت محتاج إلى المال ويعطيك ويستدينك ويقرضك وأنت تقضي حاجتك بالدين، ثم ترجع ماذا؟ ترجع الدين والقرض إليه، ماذا تفعل أنت؟ مستدين منه 1000 دينار تدفع له 1200، يقول لك لماذا أعطيتني زائد؟ يقول له هذا رد الإحسان، من باب رد الإحسان لأنك وقفت معي أعطيتني دين وقرض وساعدتني في قضاء حاجتي، أرد لك بالإحسان، هذا يسموه الإحسان. أكو فرق بين العدل والإحسان، متفرقون في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل مكافأة الشيء بالشيء، أعطاك 1000 دينار شو ترجع له؟ 1000 دينار، هاي بالمساواة بالعدل، ما أعطيت زايد. الإحسان التفضل بالزائد، هو أعطاك 1000 دينار أنت قدر أديتهن 1200، هذا يسموه إحسان، يعني التفضل بالزائد هذا الإحسان. نعم، هذا فعل ممدوح والعقل يمدحه، بل الناس يمدحون فاعله. وحسن الصدق النافع، الصدق أكو مر أحكم، الصدق في بعض موارد حسن، متى يكون حسن؟ إذا حافظ على النفس من الهلاك والموت، إذا حافظ على المال والعرض، إذا أدى للإصلاح بين الناس، الصدق. أما إذا كان صدق بس يسبب مضرة بعد لا يصبح ممدوح، بل وإيجاد راح يسبب لنا ضرر، مثل شخص وقع قتل وانت تقول فلان القاتل، ويجون القبيلة الأخرى راح يقتلون مو فقط فلان، يقتلون حتى قبيلته، هذا شو راح يصير؟ الصدق يسبب لنا ماذا؟ قتل للنفوس، هذا يصير ضار. وبعض الأفعال ما هو قبيح مثل الظلم، الشخص اللي يقتلي النفس، يسرق الأموال، يغصب الودائع، هذا شنو أفعال؟ هذا ظلم. والظلم شو فيه؟ قبيح. هو العقل يقبحه ويذم فاعله. وعندنا الكذب الضار، الشخص يكذب، ومن يكذب شي سبب لنا قتل، ضرر، قتل نفس، هتك عرض، سلب أموال، التجاوز على حقوق الناس، هذا ما نريده، هذا كذب شنو؟ ضار. والكذب الضار بسبب يقع على الضرر شي يكون؟ قبيح، والعقل ما يمدح فاعله. نعم، هذا أولا. إذن هاي الأفعال متفقين إن العقل ماذا؟ قادر على أنه شخص حسنها وقبحها. بل لو جاءنا شخص وقال رد الوديعة قبيح، شو نقول له؟ كلامك بعيد عن العقل. شخص يقول لها الصدق النافع قبيح، شو نقول له؟ كلامك بعيد عن العقل، ما يقبله للوجدان ولا الضمير، من قبله؟ من قبله؟ إحنا كعقلاء من قبله؟ إذن هذا شيء يدل أنه يوجد حسن وقبح ذاتي بنفس الأفعال. لهذا اللي يفعلها العقلاء يمدحوه، واللي يفعلها العقلاء يذموه. اللي العقلاء يمدحون فاعله هذا شو نسميه؟ حسن. والعقلاء اللي يذمون صاحبه شو نسميه؟ قبيح. هو هذا حسن وقبح ذاتي إحنا نشعر به بالوجدان، واللي خالفه شو نقول عنه؟ بعيد عن العقل والضرورة والوجدان. لهذا المحقق عبر عنه أنه هذا الأمر موجود بالضرورة والبداهة، مو مسألة نظرية تحتاج البرهان ودليل. أنت بوجدانك تحسها، بوجدانك تحس أن الأفعال لها قبح وحسن ذاتي. نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلين لانتفيا سمعا. الآن الدليل الثاني: بما أن الحسن والقبح عقليان ذاتيان، الدليل على ذلك نرى أن حتى بعض الأشخاص والفئات والطوائف والمجموعات اللي ما تؤمن ولا تعتقد بالشرائع السماوية، مثل بنهم الملاحدة. الملاحدة يعني اللي يكرون وجود الصانع أو الخالق سبحانه وتعالى، وغالبا كانوا يقولونها لفظة الملاحدة على فرقة تسمى بالفرقة الإسماعيلية. هذول ما يعبلون بالشرع في مع غيبة الإمام، كانوا ما يعبلون بالشرع فيسموهم الملاحدة، أو يسموهم الإسماعيلية. هذول وبعد عندنا حكماء الهند. حكماء الهند كانوا يسمون فرقة البراهمة، ذول ينكرون الأديان والرسل وما يؤمنون ببعثة الأنبياء. نعم، ولا يؤمنون بالشرائع ولا الميعاد ولا إيجاد يوم الآخر، ما يؤمنون به. يسموهم حكماء الهند، كانوا موجودين في بلاد الهند قديما، يسموهم البراهمة، ما يعبلون بالشرع وما يحسنون بعثة الأنبياء. هذولي على الرغم من ابتعادهم عن الشرع والسمع يقولون بحسن وقبح الأفعال، يعني من يصير عندهم رد ودائع يستحسنوه ويفعلوه ويقبلوه مع أنهم ما عندهم شريعة. فكيف الحسن ما حسنه الشارع، واللي ما يؤمن بالشارع يقول بمن؟ بحسن العدل ورد الوديعة وماذا؟ حسن الصدق النافع، مع أنهم بعيدين عن الشريعة. هاي من جهة. من جهة أخرى هم نفسهم لا يؤمنون بالشرائع ويقولون بقبح بعض الأفعال، فهذا شيدل مثل الظلم والكذب الضار. هذا شيدل يدل نسأل ذول الملاحدة وحكماء الهند مين فهموا الحسن والقبح؟ ما عندهم طريق إلا منهم العقل، لأن هم بعقلهم بوجدانهم حسوا أنه هاي الأفعال بها حسن ذاتي وبها قبح ذاتي، مع أنهم بعيدين عن الشرع. فلو قلتم أنه الحسن لا نعلمه إلا من الشارع، طيب ذول الملاحدة وحكماء الهند والإسماعيلية والبراهمة كيف افتهموا الحسن والقبح وهم أصلا بعيدين عن الشرع، لا يعرفون ولا يؤمنون بالشرائع والكتب السماوية ولا ببعثة الأنبياء؟ فهذا شيء يدل أن هؤلاء اتبعوا الحسن والقبح العقل الذاتي الموجود بالأفعال، ويدل على أن الحسن والقبح ما متوقف على منه؟ الشارع. والدليل هؤلاء لا يؤمنون بالشريعة ويقولون بالحسن والقبح الذاتي للأفعال. فإذا هذا يدل على أنه الحسن والقبح ليس مداره السمع والشرع، بل حكمه حكم الحسن والقبح الذاتي العقلي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ولأنهما، يعني حسن الأفعال وقبحهما، لو انتفيا عقلين لانتفيا سمعين أيضا. لماذا؟ لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. يعني الشارع هو نعت نفسه بمن؟ بالصدق. مو يقول سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. فإذا لم يكن الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، وقلتم إن الحاكم بالقبح والحسن هو الشارع، نفرض فرضا لو الشارع كذب، وحاشاه سبحانه وتعالى، لكن لو فرضنا أنه كذب، هل يعني إن طبعا هل يعني وحاشاه عن ذلك، هل يلزم أن يكون كذبه قبيحا مع أن العقلاء يذمون الكذب؟ إذا قلتم هو شارع وبما أنه كذب، هذا مو قبح منه، نقول لكم وكيف العقلاء يذمون الكذب ولو كان من الشارع؟ كيف ذلك؟ فإذا إذا كان العقلاء يذمون الكذب أيا كان مصدره ولو كان الشارع سبحانه تنزلا وحاشاه من الكذب، لكن لو فرضنا، فتقولون إن هذا اللي صدر من الشارع ليس قبيح، نقول لهم كيف ليس قبيح والعقلاء يذمون الكذب ولو كان مصدره الشارع؟ فكيف ذلك؟ فإذا إذا أبطلتم إن الحسن والقبح عقلي، سوف يبطل الحسن والقبح حتى الشرعي بنفس الدليل. نعم. فبالتالي الذي يحكم بقبحه من الشارع هو العقل وليس هو نفس الشارع، وبانتفاء بعد ما يبقى معنى لقبح الكذب منه. فالشارع لأنه لم يحكم بأنه كذب نفسه، فكيف؟ فهذا فعل يكون قبيح، والعقلاء يحكمون بقبحه، ولا يمكن لك أن تقول لأنه صدر من الشارع هو ليس قبيح. نقول لك هذا يخالف ما حكم به العقلاء. هذا كلام منه، كلام المصنف. خلنا نطبق كلام المصنف. قال: وفيه مباحث. الأول العقل. الأدلة ثلاث. الدليل الأول اللي يدل على أن قبح الأفعال وحسنها ماذا؟ عقلي ذاتي. طبعا لحد الآن إحنا ما دخلنا بمباحث العدل، بس لأن مباحث العدل متوقف على فهم هاي المقدمة، مقدمة أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي لابد أن نقدمها، فلهذا المصنف قدم الكلام فيها. لحد الآن إحنا بعدنا ما داخلين حتى بالأدلة اللي تدل على عدل الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا الآن قدمنا الكلام في هاي المقدمة لأن متوقف عليها فهم أن الله يتنزه ذاته سبحانه عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، إذا فهمنا أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي عقلي، فلهذا قدمنا الكلام فيها. وفيه مباحث. أولا الدليل الأول اللي يدل على حسن وقبح الأفعال، الدليل الأول أن العقل قاضي. قاضي يعني حاكم. لعلكم تقولون كيف العقل يحكم؟ نقول نعم، يحكم بما يوافق الحكمة. نعم، والعقل عنده استقلالية وقدرة على الحكم بذلك بالضرورة. بالضرورة يعني بالبداهة، وهذه المسألة ضرورية واضحة بديهية وليست نظرية، والحكم فيها ليس حكم نظري. إن من الأفعال ما هو حسن. شنو يعني حسن؟ يعني العقلاء يمدحون فاعله، مثل منه؟ رد الوديعة إلى صاحبها، اللي يخلي يمك أمانة وتردها، هذا فعل منه؟ حسن. والإحسان، يعني الإحسان لمن؟ لمستحقه، اللي يقرضك وترجع له بالإحسان والزائد، هذا فعل حسن. والصدق النافع، يعني حسن الصدق النافع. ليش قيد بالنافع حتى شي يخرج الضار؟ لأن الضار ما الضار ولو كان صدقا ما يمدح العقلاء. يعني أنت تصدق وتقتل لك 100 بسبب صدقك، هذا يمدحك عليه العقلاء؟ لا. لهذا قيد بالنافع دون الضار. الصدق النافع يعني شنو؟ اللي ينقذ النفس، اللي يبعد الضرر، اللي يحافظ على حرم الأموال والعرض، هذا اللي يريده. وبعضها يعني بعض الأفعال ما هو قبيح، مثل منه؟ شنو يعني قبيح؟ يعني يذم فاعله لو فعله، كالظلم. الشخص اللي يقتل الناس أو النفس مذموم، قبيح، مذموم من قبل العقلاء. اللي يسرق الأموال، اللي يخصب الممتلكات، هذا كله قبيح. والكذب الضار. ليش قيد بالضار حتى شي يخرج النافع؟ لأن مرات أكو كذب نافع يمدح العقلاء عليه مثل ما تعرفون، مثل منه يأكل بالنافع، الإصلاح بين المؤمنين، دفع القتل، حفظ المحترمات، هذا كذب، لكنه كذب هو كذب، لكنه ماذا؟ نافع، ليس بضار. لكن الكذب الضار اللي يسبب لنا قتل النفس، هتك الأعراض، سرقة الأموال، هذا لا هذا قبيح يذم فاعله. نعم، هذا الدليل الأول. هذا شنو الخلاصة منه؟ يريد يقول إحنا بالوجدان بالضرورة بالبداهة نشعر أن بعض الأفعال حسنة بذاتها وقبيحة بذاتها، هاي أولا. اثنين، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند. الدليل الثاني، بما أن الحسن والقبح عقليان ذاتيان، نرى حتى من لا يقول بالشرائع وينكر وجود الخالق والصانع كالملاحدة يقولون بأن بعض الأفعال حسن وبعضها شنو؟ قبيح. وحكماء الهند، طبعا هذا من باب المثال، لأن قديما سابقا كان بعض الفلاسفة الموجودين بالهند ينكرون الأديان والرسل والشرائع من الرأس. هذا الدليل الثاني، وهذا شيء يدل أن الحسن والقبح موجود بالذات مو بالشريعة، وإلا هذول ما يؤمنون بالشريعة، فكيف يقولون بحسن وقبح الأفعال؟ ثلاثة، ولأنهما يعني حسن الأفعال وقبحها لو انتفيا عقلين، يعني لو قلنا بأنه لم يكن الحاكم فيها هو العقل لانتفيا سمعا. أيضا بنفس الدليل، لماذا؟ لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، يعني الشارع لو فرضنا تنزلا أنه كذب وحاشاه من ذلك، هذا الفعل ماذا تقول عنه العقلاء؟ قبيح، وإياكم أن تقولوا أنه حسن لأنه صدر من الشارع، لأن هذا يتنافى حكم العقلاء. فلهذا لو لم نقل أن الحكم بالحسن والقبح للأفعال عقلي ذاتي، للزم انتفاء حسن وقبح الأفعال ماذا؟ السمعي أيضا، وهذا أيضا محذور. نعم، الآن نصل إلى كلام الشارح. نعم، الشارح يقول المصنف لما فرغ من مباحث التوحيد اللي تكلم بها عن إثبات الصانع وصفاته، الآن شرع وبدأ بمن؟ بمباحث العدل. وشنو المراد بالعدل؟ أولا قبل أن ندخل بمباحث لا بد أن نعرف العدل. العدل عند أهل الكلام، أولا عند اللغويين، العدل هو التسوية بين الشيئين. أما عند علماء المتكلمين فيتكلمون عن العدل بخصوص تنزيه الباري وتبرئ ذاته المقدسة من فعل القبيح، هاي أولا، وبعد من الإخلال بالواجب. وذكرنا مثال وقع به الكلام والاختلاف عند علماء الكلام، يا مثال، هل يمكن للباري أن يفعل القبيح ويدخل المؤمن إلى النار؟ هل يمكن للباري أن يخلل بواجبه ووعده ولا يدخل المؤمن للجنة ويدخله إلى النار؟ هذا يسمونه الإخلال بالواجب. هذا التعريف الدارج المعروف للعدل عند علماء الكلام. ولكن لما توقف إثبات عدله على معرفة الحسن والقبح وإدراك حقيقتهما معنى ومفهومين، قدم البحث فيه. فلهذا احنا قدمنا الكلام في مقدمة الحسن والقبح، هل هو ذاتي عقلي أو ماذا؟ هو سمعي شرعي. نعم، قبلها لنحكم بهذا عندنا مقدمة تمهيدية راح يذكرها الشارح. هاي المقدمة يريد من خلالها يقسم الفعل بما هو فعل بما هو حدث. يقول إنه بعض الفعل ضروري التصور، يعني ما يفتقر إلى معرف، ما يحتاج واحد يعرف لنا الفعل، لأن الفعل معروف بالبداهة هو الحدث. الفعل هو وقوع الحدث. هذا الفعل على نحوين، مرة يكون فعل له وصف زائد على حدوث وجوده، ومرة لا يكون له وصف زائد. الثاني اللي ما يكون إلى وصف زائد مثل حركة الساهي والنائم، هذا مجرد فعل فقط لا يوصف لا بحسن ولا قبح. يعني الشخص إذا نام من يقدر نوصف نومه لا حسن ولا قبيح؟ الساهي إذا تحرك ما نقدر نوصف فعله لا بحسن ولا قبح، لأن هذا مجرد فعل. هاي الثاني. الأول اللي هو يكون فعل وصف زائد يقسم إلى قسمين، أما ينفر العقل من ذلك الوصف الزائد أو لا ينفر العقل منه. الأول اللي ينفر العقل من هذا الوصف الزائد نسميه القبيح عقلا، لأن هو معنى القبح. القبح ما ينفر عنه العقل ويذمه ماذا؟ العقلاء. والثاني اللي هو الفعل اللي ما ينفر منه العقل، اللي ما ينفر منه العقل بما هو عقل، له فرضان. أما يتساوى فعله وتركه عند العقل وما يترجح أحدهم على الآخر، فهذا نسميه بالمباح، مثل الأكل، الشرب، الجلوس، السفر، هذا أمر مباح لا يترجح فعلها ولا يترجح منه تركها. وأما لا يتساوى عند العقل، فهذا إن ترجح ترك الفعل على فعله وكان من نوع المرجح فهو، أما يترجح تركه فهو، أما يترجح ترك الفعل على فعله وأما يترجح تركه مع المنع من النقيض فهو الحرام. يعني اللي يترجح تركه شو نسميه حسب الشريعة؟ شو يسموه؟ حرام. اللي يترجح تركه على فعله، وإلا إذا لم يترجح تركه من دون المنع مع النقيض فهذا نسميه بالمكروه، مثل منه رد حاجة المؤمن مع القدرة على قضائها، هذا مكروه مبغوض، مبغوض لفعله، نعم، وإن لم يكن هو ماذا؟ محرم. وإن ترجح فعله، فأما يترجح فعله مع المنع من تركه فهذا الواجب اللي هو معروف بالشرع الواجبات مثل الفرائض، وأما يترجح فعله مع جواز تركه فهذا هو المندوب اللي شو نسميه؟ نسميه بالمستحب. نعم، انطبق هاي المقدمة البسيطة. قال: أقول لما فرغ، يعني المصنف، من مباحث التوحيد اللي هي إثبات الصانع وصفاته، شرع يعني بدأ في مباحث العدل، والمراد بالعدل عند أهل الكلام هو تنزيه الباري تعالى، يعني تبرئ ذاته المقدسة عن فعل القبيح. القبيح يعني هو الفعل اللي يذم صاحبه وفاعله، والإخلال بالواجب يعني ترك العمل بما ألزم به نفسه بما هو مطابق للحكمة. هذا طبعا التعريف هو الدارج عند علماء الكلام. ولما توقف ذلك، يعني إثبات عدله، على معرفة الحسن والقبح العقليين، لابد أن ندرك حقيقتهما معنى ومفهوما. قدم البحث عنه، من قدمه؟ المصنف العلامة الحلي. البحث عنه يعني عن الحسن والقبح، هل هو عقلي أو شرعي. واعلم إن الفعل، نقصد كل فعل بما هو فعل وحده، ضروري التصور، يعني ما يفتقر ويحتاج إلى تعريف. ما حد شخص يطلب منك يقول لك عرف لي الفعل، لأن هو الفعل يعني الحدث. فهو على نحوين: أما يكون له يعني للفعل وصف زائد على حدوثه يعني على وجوده، أو لا، يعني أو لا يكون له وصف زائد. والثاني، من الثاني اللي له وصف زائد؟ كحركة الساهي والنائم. طبعا هذا فعل فقط ما نصف لا بحسن ولا قبح. والأول، من الأول اللي يكون للفعل إلى وصف زائد؟ أما أن ينفر العقل من ذلك، يعني من ذلك الوصف الزائد، أو لا، أو لا ينفر العقل منه. الأول اللي ينفر العقل منه شو نسميه؟ القبيح عقلا، لأن هو هذا معنى القبيح، ما ينفر العقل منه وما يذمه العقلاء. والثاني، من الثاني، وهو الفعل الذي لا ينفر العقل منه بما هو عقل، فهذا بقسمين وفرضان. أما يتساوى فعله وتركه عند العقل، يعني ما يترجح أحدهم على الآخر، هذا نسميه المباح، مثل الأكل، الشرب، السفر، النوم. أو لا يتساوى عند العقل، إذا ما متساوي، فإن ترجح تركه يعني ترك الفعل على فعله فهو، أما مع المنع يعني أما يترجح تركه مع المنع من النقيض فهو الحرام. يعني شنو المنع من النقيض؟ مثلا السرقة، لا تسرق، لا تخصب، ويوجد منع عن نقيضة. إذا سرقت، إذا مثلا كذبت أو إذا غصبت، هذا يكون مذموم، هذا يسموه المنع، لا ترتكب النقيض. من يقول لك لا تسرق، لا ترتكب نقيضة، يعني لا تسرق فهو الحرام. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا ترجح تركه من دون المنع من النقيض فهذا السميل مكروه، مثل الشارع يقول لك لا ترد حاجة المؤمن وأنت قادر على قضائها، هو ينهاك يقول لك لا ترد، بس مو بس ما ينهاك عن النقيضة، يعني لو رديت المؤمن ما ارتكبت القبيح حسب رأيه، يعني ما ارتكبت الحرام وإن كان هو مبغوض عند الشارع، هذا نسميه المكروه. وإن ترجح فعله، فأما يترجح فعله مع المنع من تركه وهو منه الواجب، يترجح فعله يعني الشارع يقول لك افعل هذا، أرجح فعله لأن به مصلحة. الحرام ينهى الشارع عنه لأن به مبغوضية ومفسدة كبيرة، والواجب يؤمر به ويرجح فعله لأن به مصلحة عادية. فهذا إذا منع قال لك فعله وأمنعك من تركه، صلي ولا تترك الصلاة، أمنعك من ترك الصلاة، هذا شو نسميه؟ الواجب. أو يترجح فعله مع جواز تركه، فهذا هو المندوب، مثل منه ادفع الصدقة وساعد الآخرين، عمل مستحب محبوب، وبس يجوز لك تتركه، ترك الصدقة يجوز لك، هذا نسميه المندوب أو المحبوب أو اللي يسمى بالمستحب أيضا في عرف الفقه. إذا عرفنا هذا التمهيد والمقدمة إن شاء الله سوف ندخل في معنى الحسن والقبح للمعاني الثلاث اللي راح يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.